يقول مولانا الجليل في محكم بيانه على لسان الخليل إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إخوة الإيمان، الحديث عن الإثمار حديث عن العلاقة مع الغفار، فإذا سلم قلب صاحبها سلمت له النتائج. وقديما قيل: النتائج مرهونة بمقدماتها، فمن صلح أمره من البداية صلحت له كل النهايات. وربما سرى الحال إلى أثره من الله بما هو أهله، وهذا ما رأيناه في الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي لما ترك وديعته كان متلبسا بأنوار القلب السليم، فما كان عنده من القلق الذي يرده أو الأرق الذي يجعله يتراجع عن ذلك الأمر، فلم يكن أمره منطلق مزاج أو مبدأ قد ألف حروفه وجعل منها منهجا لينثرها بين الناس، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي من قبل رب الناس الذي أمره بما أمر فالتزم بما أمر، فكان ذلكم الثمر. ألقي السمع أخا الإيمان، القصة قصة الشفاء، مع الدواء مع تمام الغذاء. ولعل كثيرا منا إذا أراد أن يتغذى رتب في ذهنه أمر جلب أطايب الطعام مع احتواء ذلك بتمام الغذاء للشفاء أو لقوة البنية. فإن كان ذا عقيدة وهو يعلم أن ذلك إنما هو من أمور المباحات التي لو أراد الله عز وجل أن يحيلها إلى داء لكان، والذي عقيدته أن المولى جل في علاه لو شاء أن يبدلها بجزء لا يتجزأ من عطائه يجعله كلا متناميا لكان الأمر كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليست مسألة الاعتقاد في مثل هذه الشؤون تتعلق بعينها، وإنما تتعلق بعقيدة المستقرئ، فمن ردها فإنما ترجم بحقيقة هذا الرد عور اعتقاده وبعده عن حقيقة خالقية المولى عز وجل الذي ما شاء شيئا أن يكون إلا كان، فهو المعطي المانع وهو المحيي المميت وهو الشافي. والقضية كلها بأجمعها أسباب. قبل أن ألج محراب زمزم، بالله عليك أخا الإيمان ألقي السمع إلى هذه اللفتة الضرورية للغاية. كلنا يحفظ بيان الله فيه شفاء للناس. كثير من المفسرين قالوا القرآن، ومنهم من قال العسل، وكان الكلام عن النحل وما يفرزه، والكل أصاب بما قال. ففي العسل شفاء، وفي القرآن شفاء، ففي الدعاء شفاء، وفي مراد رب السماء شفاء إن أراد. فالمسألة تتعلق بالسبب والمسبب، ولكن اعرج أخ الإيمان بمعراج المعالي في الفهم عن الديان، وقف في محراب ذلك لتستقي العون الكلي في الفهم عن ربك ومولاك الذي رباك، وما أراد منك أن تتلفت إلى سواه، أن الأسباب مراتب، وأعلى أعلى أعلى مراتب الأسباب وأشرفها ما خصه الله بما خصه، كالقرآن، كرسول الله سيد ولد عدنان، كماء زمزم التي قدر أن تكون بدفعة من جبريل وهزمة منه لتكون سقيا النبي الكريم إسماعيل، وكلها أسباب. من المسبب؟ الله. لما أردت أن أدخل من خلال هذه المقدمة؟ من أجل لكع حينما رآنا نشرب زمزم استهزأ، فقلنا له: أرأيت إن شربنا دواء لمرض كذا أفيكون الشفاء؟ قال: نعم. فقلنا له: إن هذا الدواء إنما هو مجموع سموم تجعل لتضاد تلك السموم التي بداخلك، وسلمت أنها دواء، ولم تسلم في زمزم التي بعد التحاليل الكثيرة أنه لا يتداخلها جراثيم على الإطلاق، أبيت ذلك؟ ألأنك رفضت زمزم أم شيئا آخر؟ أم أنك ضعيف الاعتقاد؟ فيك من العور ما فيك. فيه شفاء للناس، ففي القرآن شفاء وفي العسل شفاء. فلو سألنا من قرأ هذه الآية من أمثال هؤلاء لا يملك أن ينكر أن في العسل شفاء، لأنه لو أنكر لكفر. هذا في القرآن، أيصدق هذا ولا يصدق أن في التوسل بسيد ولد عدنان أيضا شفاء؟ والسؤال عقلا الذي يعرض نفسه: من أشرف وأعلى قدرا عند المولى، رسول الله أم العسل؟ رسول الله أم ما نتجرعه من الدواء؟ رسول الله. ألم تمرع مضارب بني سعد بمجرد مروره وليداه؟ والقصص مشهورة، ليست المسألة في عين القصة، إنما في عور اعتقادك يا لكع، في عور اعتقادك. ونحن دائما جاهزون للحوار لا للجدل، فلو شئت أن تقنعنا بأن ما عندك حق وعزة الله، لو قلبت العصا ثعبانا أن ما عندك حق وما عندنا باطل، لم نزدد فيما عندك إلا شكا، ولن نزداد فيما عندنا من بيان الله إلا يقينا. حق نملك دليله، ونملك أمر توفيق الله نسأله وهو لا يلزم بشيء أن يبقيه علينا. قولوا آمين. بكم نرحل إلى رياض زمزم. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أي لم تحوط لغدت أو كانت ماء معينة، وربما جرت ليس في سكك مكة، بل ربما تخطت حدود بلاد كثيرة، لكن الله قضى وأمر قضائه لا يرد، أن يكون ما كان. فبقيت زمزم على مسمى البئر، لكن اعلموا أنه نبع وليس ببئر، ولم يقصد بالبئر إنه إلا أمر الاحتواء. كثير من حجاجنا رأوا بئر زمزم ممن حج قبلا، لكن أنا أعجب من أولئك، كيف يفهمون البدعة؟ قالوا إننا مبتدعة حينما أردنا أن ننظر إلى بئر زمزم. قالوا إننا مبتدعة حينما أردنا أن نغتسل من زمزم. قالوا بأننا مبتدعة، خاصة أهل الشام، يعني أكثر شيء أهل الشام محسودون، نحن محسودون، ولا يحسد الإنسان إلا على النعم، نحمد الله على مدلول الحسد ونعوذ بالله من الحساد. نعم نحن مبتدعة، ونحن دائما كنا نقول لهم بيننا وبينكم الدليل يا أخي. فسألت أحدهم هناك، أستحلفك بالله ما فعلتموه وما تفعلونه هل كان زمن رسول الله؟ يعني أنا بدي أسأل سؤال، هل كان زمن رسول الله أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو المتأخرين شيء اسمه واجهة للقبر؟ ما كان في شيء، هي مو بدعة. إلى درجة أيها الإخوة منعوا الناس أن يمتعوا نظرهم بقبر الحبيب، فحطوا جلالة من جوا. طيب يصل الواحد بعنصر شوقه يريد فقط أن يضع يده على شباك الحبيب، لأنه يعبد الشباك، والله إننا لسليمو العقيدة، ولكن وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، مباشرة يضربه على يده ويدفعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون حياء ودون خجل وبجرأة عجيبة غريبة على الله بين يدي رسوله، فظهره إلى رسول الله ووجهه إلى الحجاج يدفعهم ليخرجوا من البقيع، من باب السلام إلى باب البقيع، متجهين إلى البقيع وهم يدعون على هؤلاء الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف. شيء لم يصلنا بالخبر ولكن بالمعاينة رأيناه وقد دفعنا مرارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جئنا إلا لأنه بلغنا أنه أمر مشروع وقضية لا ترد، وأنه عمل الصحابة والتابعين، فغطوا زمزم. والآن الذي يصل إلى مكة لا يمكن أن يرى أثرا من آثار الأنبياء إلا القليل، ما عاد تشوف لا بيت سيدنا النبي ولا أي أبدا، كله شرك. أنا أريد أن أسأل هؤلاء، من تخدمون؟ لمن تخططون؟ من أجل من تزيلون آثارنا العربية والإسلامية؟ بس هذا السؤال، وهو برسمكم ولا يسألنكم الله عن ذلك. كم كان الحجاج يتمتعون بعد طواف الوداع، ينزلون، وأنا أكرمني الله فنزلت، يا لروعة ذلك المظهر، شيء ساحر. تغتسل من زمزم، حدا منعك من أصحاب النبي؟ في دليل على أن هذا غير جائز؟ لا لا، الأدلة على أنها تستحثك للقضية وتستنهض همتك أن تستشفي بماء زمزم. هنالك لطيفة اعتاد عليها أهل الشام، بعضهم يأتون بكفنهم مع متاع الحج فيغسلوا بزمزم الكفن، قل لعلي أكفن به فلعله يكون شفاء معنويا مع شفائه الحسي. والله لا يرده الله، والله لا يرده الله، والله لا يرده الله. أتألى على الله؟ لا وربك، وإنما آتي على ذلك من سياق ما كان عليه سلفنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك أرواك الله، فإنها هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. هذا الحديث مشهور للغاية، وقد جاءنا بالنسبة لقوة تواتره بالتوارث، أما بالنسبة لدرجته فالمتأخرون حسنوا وكثير، وبعض المتقدمين صححوا من جهابذة الحديث، فإذا صحح الحديث كبار المحدثين فلا يلتفت إلى ضعيف في هذا الفن، ومن خاض البحور استقل السواقي. هذا إذا في بالساء مي كمان ما بيكون عم يخدم مزاجه، كما ينكرون حديث التوسل وقد حسنه كبار العلماء، بل بعضهم صححه حديث سيدنا عثمان بن حنيف لينصر فقط فكرته أو مزاجه، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بالدين. دائما نحن أهل الشام نقول بيننا وبينكم الدليل فقط، بيننا وبينكم الدليل. ورحم الله الشهيد السعيد وأجزل له المثوبة، قال لهم قبل يعني لأقل 30 عاما: اختاروا من تشاءون من علمائكم ونختار من علمائنا 10، ولنتحاول ولنفض هذه السالفة، لم يبق من الدين إلا هي تكفرون الناس بها، تعالوا نتحاور. وبث علماؤنا الأدلة مع شروحها في كتبهم، لكن القضية ليست بحثا عن الدليل أو الحقيقة، وإنما خدمة لمن يدفع إلى تفريق الأمة حقيقة. ماء زمزم لما شرب له، عذرا لهذا التداخل فأنا أعني ما أقول. ودائما إذا فتح الله لنا فرصة معينة نذكر، فنحن بحاجة إلى التناصح دائما. وأريد دائما أن يعلم الجميع أننا لم نأتي بما نقره أو نتمسك به من فراغ، لا أحد يفكر نحن جهال، لا، منطول بالنا، بس وعزة الله نحفظ الدليل. ولا أدعي أنا كشخص فلان ابن فلان، لا، إنما أتكلم بلسان أهل العلم والفضل جزاهم الله عنا كل خير. سؤال أسأل طلاب العلم وأهل العلم والفضلاء: ماء زمزم لما تفيد العموم؟ لذلك جاب لك أمثلة صلى الله عليه وسلم، وأمثلة متباينة، جاب لك الطعام، جاب لك الشراب، جاب لك الشفاء يعني المرض، وجاب لك التعليل يعني سقي الله إسماعيل، شلون بدها تكون هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل أو إسماعيل، شلون بدها تكون جزئية تشفي من هذا المرض ما تشفي من ذا؟ قد يقول قائل: يا أي أخي والله شربنا على نية كذا ونية كذا بس ما حصل. في الجواب فرعان: إما أنك مجرب، والمجرب لا يستوفى له الحق على الإطلاق بل يخشى عليه، الله ما بيجرب، دير بالك. وإما أنك صادق وموقن بما قاله السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن أخر لك ذلك لمصلحتك وليحققنه. أتي على أمثلة من عمل السلف رضي الله تعالى عنه. سلفنا الصالحون تمسكوا بماء زمزم. أول مثال أبدأ به لصحابية من الصحابة الكرام سيدنا أبي ذر. في لحظات معينة لا طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، أو إلا ماء زمزم، فاجتزأ به بين 30 يوما وليلة. يقول: فشربته على نية الإرواء والشبع. قال: فبعد 30 حتى تكسرت عكني، صار له تنيات هون سمن يعني، ولم أجد في سخفة جوع بماء زمزم. لكن بس للأكل الشرب هنا حاجة صارت حاجة لسيدنا أبي ذر، فشربه على نية أنه ما يحتاج يأكل ويشرب إلا من زمزم، فلباه الله سبحانه وتعالى. ننطلق إلى التابعين، والوقت كل مرة بيسرقني أنا أنتبه على حالي، سامحوني ما بنعطوش، فالله يجزيكم الخير فاستروا علي، ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. الإمام الشافعي رضي الله تعالى، أبدأ بأبي حنيفة، يقول: قد شربته على نية أن يكرمني الله بالعلم الوافر، وها أنا كما ترون، يقول لأصحابه بما وصف أبو حنيفة إمام الأئمة الفقهاء. وقد قال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، وقد أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة علم الرأي الإمام الشافعي. والشافعي شربه لأجل ثلاث: الرمي، تخطر ببال حدا يعني يصيب الرمي، يصيب الهدف. الثاني العلم، بس الثالثة بعيدة كتير، دخول الجنة. مو بعيدة بالنسبة للمنال، لا، بالنسبة للزمن. شو اليقين؟ يقول رضي الله عنه: فكنت أرمي العشرة من العشرة والتسعة من العشرة، وها أنا في العلم كما ترون. إمام الشافعي: في كثير من الفنون كل الناس بعده عالة عليه، خاصة فن الأصول. ابن القيم، من يأتينا ببعض الأدلة من خلال بعض كتب ابن القيم وغيره، يقول رضي الله تعالى عنه: أصبت بداء ولا دواء ولا طبيب، كأن ذلك في مكة. قال: فتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فاستشفيت بماء زمزم. قال: فكنت آتي على قليل من الماء ثم أقرأ عليه: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أشربه، فعلى مرات شفاني الله وزال عني ما كان فيه. قالوا: فكان الإمام ابن القيم يجعل دواءه الناجع زمزم، كلما وقع في مثل ما وقع فيه بادر إلى هذا الدواء. يعني احنا نجيب علبة الشراب وبنشرب، أو الحبة، ابن القيم يجي على زمزم يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، عدة مرات فيشفى، فيشفيه الله سبحانه وتعالى. من؟ ابن القيم. الحافظ ابن حجر يقول: شربته على نية أن يجعلني الله عز وجل كالإمام الذهبي. يقول الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر، تلميذ ابن حجر، يقول: فكان فصار كالإمام الذهبي وأكثر. الإمام الذهبي أيها الإخوة صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، فمن أراد أن يأتي أو يفقه الترجمة على الاعتدال فليقرأها من السير، ثم ليتوجه إذا أراد أن يقرأ ترجمة عن رجل من رجال الأسانيد فلينطلق إلى ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. فإذا حكم مثلا ابن الجوزي بوضع حديث، لا يتلقى هذا الخبر ولا يقبل إلا بتقرير من؟ الإمام الذهبي. والحاكم إذا صحح لا يقبل إلا بتقرير الإمام الذهبي عند العلماء. فأي بصيرة بلغها الإمام الذهبي جاوزها الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في فن الحديث وفقه الإمام الشافعي وعلم الدراية والرواية وزيادة، حتى أنك في الكتب، ولنحفظها معلومة، إذا قرأت قال الحافظ دون ذكر اسم فيصرف إلى من؟ إلى الحافظ ابن حجر ببركة زمزم. والشواهد في هذا كثيرة. ختاما، من هنا ندرك الحكمة النبوية لما قال: فرق ما بيننا وبين المنافقين التضرع من ماء زمزم. واحد بيستهزئ بماء زمزم، اي اسئله يعني، معلش مشي لي اياها، ويعد ذلك نوعا من يعني المبالغات، فليخشى على دينه، لان المثبت هذا رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى. اقف عند هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يفقه دينه بجزئياته وكلياته. وديننا لا يتجزأ ايها الاخوه، صوره متكامله في كل ما نتكلم هو داخل اطار هذا الدين، فلنحفظ قدر ما نستطيع، فلعلنا نلقى الله عز وجل على ما يرضيه عنا إن شاء الله تعالى. وللتذكير أيها الإخوة، يعني في أواخر هذا الأسبوع تبدأ السنة الهجرية الجديدة. كل عام وأنتم بخير، بل كل عام وأنتم بخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يكتب علينا شيء مما قصرنا فيه في سنتنا الماضية، بل يكتب لنا بمغفرة الذنوب والعافية التامة من علام الغيوب، وأن نستهل سنتنا الجديدة بما يرضيه عنا إن شاء الله تعالى. ففي الأسبوع القادم نبدأ الكلام عن السنة الهجرية وهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعض اللفتات التي لا بد منها للتذكير إن شاء الله، والتبشير بإذن الله تعالى.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله.